بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الاحتجاج بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على ترادف الإسلام والإيمان، فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما.
طيب، وكما وهذا كما تقدم. طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكما ذكر أن احتجاج من احتج بقول الله جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على أن الإيمان والإسلام مترادفان، هذا ليس بصحيح، بل الصحيح ما تقدم من أنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. وفي هذه الآية دلالة على أن الإسلام، على أن هذا البيت كان مسلما مؤمنا، مسلما مؤمنا. لذا قال الله جل وعلا في الآية: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهم مسلمون ومؤمنون، فهم مؤمنون ومسلمون. تفضل.
قال رحمه الله: والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رحمه الله، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره، قال له: ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة. فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، وهذا لو ثبت عن أبي حنيفة لكان الحمد لله خير على خير ونور على نور، في أنه تراجع. لو ثبت هذا عن أبي حنيفة يكون في أنه تراجع عن قوله الأول إلى قول أهل السنة والجماعة، والله أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أي الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال.
طيب، وهذه كذلك المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة، بين أهل السنة والجماعة كذلك، وبين ماذا؟ وبين المرجئة، لأن المرجئة بل والوعيدية لا يرون الاستثناء، لا يرون الاستثناء، بخلاف أهل السنة والجماعة يرون الاستثناء بناء على قولهم وعقيدتهم في الإيمان، بخلاف غيرهم من الوعيدية ومن المرجئة. لما كان عندهم الإيمان شيء واحد لا يتزعزع ولا يتزلزل ولا يقل ولا ينقص ولا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل ولا يتجزأ، جعلوا هذا الشيء من الممتنعات، الاستثناء في الإيمان من الممتنعات. وأهل السنة والجماعة وجد في كلام أئمتهم من يقول بأنه يقال أو يوجب أن يقول الإنسان بأنه مؤمن إن شاء الله، أنه مؤمن إن شاء الله، ومنهم من يقول ومنهم من يجيزه، يعني قال طرفان وسط، منهم من يجيبه ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، قال: وهذا هو أصح الأقوال. وسيأتي بيان ما أخذ من أوجبه وما أخذ من منعه. تفضل.
قال رحمه الله: أما من يوجبه فلهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا، ليس بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا. فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وليس هذا قول السلف، ولا كان يقول بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد، فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول شرط المحبة والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة.
طيب، يعني يقول رحمه الله تعالى أما من يوجب الاستثناء أن يقول يجب علي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، قالوا يعني لهم أخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة. ومعنى الموافاة أن العبد يأتي موافيا بأن يبقى عليه إلى الوفاة، فيكون متصفا به إلى آخر حياته. إذن الإيمان لا يكون نافعا ولا معتبرا منجيا لصاحبه إلا إذا مات عليه. طيب، وليس هذا مراد السلف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن هذا مبناه على مسألة سيأتي التنبيه عليه، مسألة التفاضل لإيمان. فالشاهد أن هؤلاء الذين يقولون أنه يجب باعتبار أن الإنسان لا يدري على أي حالة يموت، هذا أحد المآخذ لقول هؤلاء. لذا قالوا وما قبل ذلك لا عبرة، قالوا وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به، أي ما يدريك أنهم يقولون هل هو مؤمن فيموت على الإيمان أم لا يكون مؤمنا فيموت على الإيمان، والعبرة بالخواتيم. قالوا إذن يجب عليه أن يقول إن شاء الله، أي أنا مؤمن إن شاء الله فأموت على الإيمان. واضح جماعة عملا؟ قالوا والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافر ليس بإيمان، إذن يجب عليه أن يستثني، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي إن شاء الله أن أموت على الإيمان، وإن شاء أن أموت على غير الإيمان فليس من حقي أن أقول بأني مؤمن. ثم ذكر وقال رحمه الله هذا ما أخذ كثير من الكلابية وغيرهم، قال شيخ الإسلام وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل. واضح يا جماعة؟ إنما يشك ماذا؟ في المستقبل، هل يستمر على إيمانه أم لا يستمر على إيمانه. فضل.
قال رحمه الله ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني القبول. ثم صار كثير منهم،
وهذا غلو. يأتي إنسان يصلي مثل العشاء، مثل ما صلينا الآن العشاء، يقول له صليت، يقول صليت إن شاء الله. واضح يا جماعة؟ ومقصوده ماذا؟ صليت وإن شاء الله يتقبل الله صلاتي. واضح يا جماعة؟ هذا غلو لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما من خير إلا ودل الأمة عليه، ولا عن أصحابه الذين هم مصابيح الدجى رضي الله عنهم وأرضاهم ومنارات الهدى، ولا يعرف عن تابعيهم بإحسان هذا المعنى، وإنما ظهر ما ظهر بسبب ظهور البدع في الإيمان، فظهر من يقول مثل هذه المقالات التي غايتها أن يقال بأنها مضحكة. صليت تقول إن شاء الله، أكلت إن شاء الله، مشيت إن شاء الله، وما شابه ذلك. تفضل.
قال رحمه الله ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره.
وهذا كما قيل مذهب الشكاكة، واضح يا جماعة؟ يقول نعم لكن الله يغير ما شاء. يعني حتى إذا سأله إنسان يمكن يقال له اسمه زيد، يقال له أنت زيد؟ يقول نعم زيد إن شاء الله. لماذا يا فلان؟ قال سبحان الله لعله يحصل الله يغير من أمري فيصير عبيد، يكون زيد رجع. فالمهم هذه من الوسوسة، هذه من ماذا؟ من الوسوسة. تفضل.
قال رحمه الله: المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به
فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه
وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
يعني هذا المعنى معتبر، أن بعض السلف أو طائفة من السلف ممن كانوا يستثنون ويجوزون الاستثناء. لماذا؟ يقول لأن الإنسان إذا قال أنا مؤمن فيه معنى من معاني إيش؟ التزكية. في معنى من معاني التزكية، أنت مؤمن؟ أنا مؤمن الحمد لله، أنا مؤمن والحمد لله مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو مؤمنة؟ مسلمة. طيب، فالشاهد لو قال هكذا لا لزم أن يقال ماذا؟ يحكم على نفسه بأنه من أهل الجنة. فلأجل هذا المعنى قال من قال من السلف رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم، إذا سئلوا أنت مؤمن؟ يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ومعنى بهذا أنه مؤمن كامل الإيمان إن شاء الله. واضح يا جماعة؟ معناه أنا مؤمن كامل الإيمان إن شاء الله، ليس معناه التشكيك في إيمانه. واضح؟ إذا كان إن شاء الله بمعنى التشكيك في إيمانه هذا معنى قبيح، وإنما الاستثناء في ماذا؟ في الإيمان الممدوح الذي يمدح عليه صاحبه. طيب تفضل.
قال رحمه الله: ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ونظائر هذا.
أي يحتجون بهذه الأدلة أنها الشرع سواء في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاء ما يدل على الاستثناء في الأشياء التي هي محققة، في الأشياء التي هي محققة. فقول الله جل وعلا لا تدخلن المسجد الحرام محقق أم لا؟ محقق. مع هذا قال الله عز وجل إن شاء الله آمنين، وكذلك في الحديث وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أي لأهل القبور والمقابر إن شاء الله بكم لاحقون. هل يشك إنسان أنه سيموت ويلحق بهؤلاء الأموات؟ الجواب لا. واضح؟ فالشاهد أنهم استدلوا بهذا الأمر على ماذا؟ على ما ذكروه من مسألة الاستثناء، من مسألة الاستثناء، أي وجوب الاستثناء ولو كان في الأمر المحقق. طيب فضل.
قال رحمه الله: وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم. فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه. وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة.
طيب هؤلاء كما ذكر قال وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا. من الذي جعل الإيمان شيئا واحدا؟ غير أهل السنة والجماعة، سواء كان الوعيدية أو كانت المرجئة، كلهم يقول إيمان كتلة واحدة لا تتجزأ ولا تتبعض ولا تتفاضل. إذن يقول إن قال أنا مؤمن إن شاء الله إن شاء الله، فمعناه أنه يشك في ماذا؟ في إيمانه، معناه أنه يشك في إيمانه، لأن ما عندهم أصل إيمان وكمال إيمان. واضح يا جماعة؟ عند من أصل إيمان وكمال إيمان؟ عند أهل السنة والجماعة. أما عند هؤلاء ما هناك هذا الأمر، ما عندهم إلا إيمان كتلة واحدة، يوجد كله أو يذهب كله. تفضل.
قال رحمه الله وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه، وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت.
طيب، واضح هذا الجماعة؟ واضح هذين الجوابين؟ الجواب الأول أن إن شاء الله عاد على ماذا؟ على الأمن أو الخوف، آمنين. واضح على قوله آمنين أي أو خائفين إن شاء الله. والثاني على ماذا؟ على أن لا تدخلون، وليس المعنى كلكم ستدخلوا، ولكن منكم ومنكم إن شاء الله. واضح؟ فسيأتي بيان ضعف هذين الجوابين.
قال رحمه الله وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا، فكان قوله إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله أو لا محالة والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في
لا يقولها
لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين، لأنه لا يجزم بحصول مراده.
طيب، وهذا بين واضح، وأن معنى الآية إن شاء الله آمنين، وإن والحديث أيضا وإن إن شاء الله بكم لاحقون وما جاء في معناها، على أن المقصود ماذا؟ على أن المقصود من الاستثناء التحقيق لا التعليق، التحقيق لا التعليق. واضح هذا جماعة؟ لو هذا جواب كما يقال كاف شاف، ومع هذا زاد الشارح جوابا آخر، وهذا الكلام أخوذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل، وفي كون هذا المعنى
وهذا يعني كذلك هذا المعنى الثاني أن هذا على سبيل التعليم. واضح يا جماعة؟ ولا مانع أن يقال أنه جاء للمعنيين، أنه جاء للمعنى تحقيقا وتعليما، من الله جل وعلا تعليما للعباد، ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك تعليما لأمته، مع أن الأمر محقق، مع أن الأمر محقق، فلا مانع من كون هذا الأمر جاء للمعنيين. تفضل.
قال رحمه الله وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سبق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص.
طيب، كما ذكرنا يعني لا مانع من أن يقال ماذا؟ أن النص يتضمن الأمرين في التحقيق على سبيل الوضوح والبيان، وبالآخر إما أن يقال عن طريق كما قال الإشارة، أو بدلالة مثلا التضمن أو المقتضى أو ما شابه ذلك، فالشاهد أن يكون في معنى من معاني الدلالة. واضح يا إخوة؟ يعني الآية تكون والأحاديث فيها معنى أو فيها دلالة على ما ذكر، فيكون كلا المعنيين مطلوب وإن كان أحدهما أظهر من الآخر. تفضل.
قال رحمه الله وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله، فعند هذا المسكين يقول من القرآن ما هو غير كلام الله، فيدخل في وعيد من قال إن هذا إلا قول البشر، نسأل الله العافية.
طيب، وهذا كما تعلمون الزمخشري معتزلي محترق، يقول بخلق القرآن، يقول بخلق القرآن، وهذه من دسائسه، فإنه كما ذكر أنه ملأ كتابه التفسير الذي سماه بالكشاف، ملأه اعتزالا ودس فيه كثيرا وكثيرا وكثيرا من شبه الاعتزال، من شبه الاعتزال. الرجل عنده قوة في البلاغة واللغة، فهذا الأمر ساعده على أن يدس أشياء لا يتفطن لها، لا يتفطن لها إلا أهل الخبرة والدراية. إذا ذكر عن البلقيني أو غيره من العلماء أنه قال أخرجت بدع الاعتزال من الكشاف بالملقاط، واضح يا جماعة؟ ولكنه أيضا البلقيني أشعري، واضح يا جماعة؟ لذا بعض المعاصرين جمع أو بين ما وقع فيه الطرفان من أخطاء وزلات في هذا الباب، ويحتاج كما يقال إلى زيادة، يحتاج إلى زيادة، فتعرف معتزلي وأشعري كيف سيكون. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه.
عفوا، وأما من يجوز،
وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه.
واضح هذا؟ يعني قال أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار أصل إيمانه، باعتبار أصل إيمانه هذا ممنوع محرم. لماذا؟ لأنه شاك في إيمانه. أنت مؤمن يقول إن شاء الله، يعني كأنه يقول أنا مؤمن أو كافر. واضح يا جماعة؟ هذا يجوز؟ لا يجوز بهذا الاعتبار، فبهذا الاعتبار لا يجوز، ولكن بالاعتبار الثاني هو الجائز، أي باعتبار كمال الإيمان كما ذكرنا، باعتبار كمال الإيمان أو الإيمان الذي يستحق المدح والثناء يقول إن شاء الله، فهذا لا بأس به. أي أنا المؤمن نسأل الله، يقول إن شاء الله أن أكون من أهل الطاعة، من أهل البر، من أهل الخير إن شاء الله، بهذا الاعتبار لا بأس. فيعني ينتبه لهذا الأمر، إذا قيل للإنسان أنت مؤمن لا يقول إن شاء الله ولا يدري ما يقول، على ماذا عائد هذا الكلام؟ فإن كان عائدا على كمال الإيمان فهذا لا بأس به، لأن فيه دفع التزكية للنفس، وإن كان يعني مرد أو يعني كان مرده إلى أصل الإيمان فهذا ممنوع. طيب تفضل.
قال رحمه الله: وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك
يعني كما ذكرنا في الإيمان الكامل هذا جائز. وأيضا
قال: وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة. وكذلك
وهذا أيضا الوجه الثاني من الأمور جائزة، أن يقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله، بمعنى أنه لا يدري ما يختم له فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. واضح هذا جماعة؟ له هذا معتبر. الثالث
قال: وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شك في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى.
وهذا كذلك لا شك في إيمانه، ولكن يقول ماذا؟ أنا مؤمن إن شاء الله من باب ماذا؟ تعليق المشيئة أو تعليق للأمر بمشيئة الله جل وعلا، لا للشك، لا للشك. تفضل.
قال رحمه الله: قوله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قالوا والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس إلى قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب
طيب قوله رحمه الله تعالى، قول الطحاوي: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، كله حق. وقوله كل أو قوله جميع ما صح عن رسول الله من الشرع والبيان كله حق كما ذكر الشارح بقوله، يشير الشيخ رحمه الله تعالى بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة. طيب، وقوله الجهمية والمعطلة هذا لعله من ذكر العام بعد الخاص، وإلا فالجهمية هم المعطلة، بل هم رؤوس المعطلة، هم رؤوس المعطلة. فالتعبير الأدق أن يقال الرد على الجهمية ومن كان على شاكلتهم أو ما شابه ذلك من التعبيرات. فالحاصل لعله ذكر هذا على سبيل التفصيل والإجمال. وقوله رحمه الله: القائلين بأن الأخبار قسمان، الأخبار أي الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان: متواتر وآحاد، متواتر وآحاد. فكما ذكر من ذكر من العلماء أن أول من عرف عنه هذا التقسيم وهذا التفصيل هو عبد الرحمن ابن كيسان الأصم، وكذلك إبراهيم ابن علية ابن الإمام، ابن الإمام إسماعيل ابن علية، إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، فولده كان جهميا معتزليا وأبوه سنيا. ها؟ عبد الرحمن ابن كيسان الأصم كما قيل هو عن الحق أصم، قال هو عن الحق أصم. وإبراهيم ابن علية، إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية ابن الإمام، أبوه إمام من أئمة السنة والحديث وولده جهمي معتزلي. فهذان يقال بأنهما أول من قال بتقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر، إلى آحاد ومتواتر. وهذا التقسيم حقيقة عند هؤلاء أنفسهم فضلا عن غيرهم ليس لهم فيه ضابط منضبط، ليس لهم فيه ضابط منضبط، مضطربون اضطرابا كبيرا في تحديد الفرق بين المتواتر والآحاد. فمنهم من يقول متواتر ما رواه أربعة من الرواة، ومنهم من يقول خمسة، يعني أربعة. يقول لماذا؟ يقول لأن أعظم أو الشهادة يعني أكبر شهادة جاء فيها أربعة، في ماذا؟ في شهادة الزنا، فشهادته كما يعني أربعة يعني شهادة في شهادة الزنا ماذا؟ يشهد فيه ماذا؟ أربعة، يشهد فيه أربعة شهداء. قالوا وخمسة كما جاء في شهادة اللعان، قالوا إذن خمسة. وبعضهم زاد ماذا؟ قال لا، ما هو خمسة، سبعة. لماذا سبعة يا جماعة؟ قالوا أصحاب الكهف سبعة ثامنهم كلبهم، إذن سبعة أكثر عدد سبعة الذي يحصل به البلاغ. قال بعضهم لا، بل اثنى عشر. لماذا؟ لأنهم اثنى عشر نقيبا الذين كانوا مع موسى. قال بعضهم لا، 30 الذين أمروا أن يذهبوا مع موسى، قال بعضهم لا بل 40 وهكذا بل 70. المهم اضطربوا اضطرابا كبيرا، اضطربوا اضطرابا كبيرا في ضابط الآحاد والمتواتر. وصدق الله جل وعلا إذ يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحاصل أنهم وضعوا هذا الأمر، وكما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الصواعق المرسلة في الرد على أهل الجهم، في الرد على الجهمية والمعطلة، ذكر أن هذا طاغوتا من الطواغيت الأربعة التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق. فهذا أحد الطواغيت، وهو تقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر كما سمعتم، ليس عندهم ضابط. ثم بعد ذلك ماذا؟ كما قال رحمه الله تعالى متواتر وآحاد. قالوا فالمتواتر يعني الآن إن ثبت عندهم متواتر، جاء حديث رواه 100 نفس عن 100 نفس عن 100 نفس، ماذا يقولون؟ قال وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة. إذن كيف تصلون إلى الخير والخبر؟ واضح يا جماعة أم لا؟ يعني جعلوا حجوبا بينهم وبين الحق، وحواجز وسدودا بينهم وبين الوحيين من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندهم الخبر إن كان آحاد غير مقبول. لماذا؟ لأن وصوله إلينا ماذا؟ ظني. فلا نبني عقائدنا على ظني. إن كان متواترا قالوا وإن كان متواترا فدلالته ماذا؟ ظنية. دلالته ظنية، فلا نبني عقائدنا على ظني. يعني القرآن إذا جاءهم القرآن متواتر بإجماع الأمة، واضح يا جماعة؟ نظروا إلى قول الله جل وعلا مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا وكلم يعني فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما وما شابه ذلك، قالوا وإن كان قطعي الدلالة وإن كان قطعي الثبوت إلا أنه ظني الدلالة. واضح يا جماعة؟ إذا كان ظني الدلالة فهل يقبل في العقائد؟ لا. إذا ماذا نعمل؟ كيف يأخذون عقائدهم؟ يرجعون إلى العقول والأفكار وإلى زبالات ثقافات اليونان والفلاسفة ومن كان على شاكلتهم، جعلوها أئمة لهم يهتدون بها ونبذوا كتاب الله جل وعلا وراء ظهورهم. تفضل.
قال رحمه الله ومن العجيب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح والموافق للفطرة السليمة. بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم.
إذا قال قائلهم هذا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، رم تنزيها أي أقصد التنزيه لله رب العالمين. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى النصوص بهذا المنظار، إلى أن النصوص متشابهة ليس فيها الحق الواضح المبين، بل دلالتها ماذا؟ ظنية تعارض ما في العقل الذي دلالته ماذا؟ قطعية. وقد تقدم الكلام في مسألة العقل والنقل وأيهما حكم على الآخر، تقدم معنا في أوائل الدروس. تفضل.
قال رحمه الله وطريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان، كما أشار إليه الشيخ رحمه الله، وكما قال البخاري رحمه الله سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي ما تقول أنت؟ فقال سبحان الله تراني في كنيسة تراني في بيعة تراني على وسط زنار أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت. ونظائر ذلك في كلام السلف كثير.
وهذا يدلنا على ما كان عليه السلف هو الأئمة رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم، يسألهم السائل بالسؤال فيجيبونه بآية أو حديث، ليس عندهم مزيد آية أو حديث، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكان هكذا حال هؤلاء السلف، وهذا ثابت، هذا الأثر ثابت عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، رواه أبو نعيم في الحلية وكذلك البيهقي في مناقب الشافعي وغيرهم. تفضل.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر ولم يكن بين،
يعني هذا ما يسميه العلماء خبر الآحاد المحتف بالقرائن، إذا احتف بقرائن يكون ماذا، ولا سيما إن تلقته الأمة بالقبول، يكون كما ذكر من قسم أحد قسمي المتواتر، لأن المتواتر إما لفظي وإما ماذا وإما معنوي، وهذا كأحاديث الصحيحين، هذا كأحاديث الصحيحين، فإن الأمة لا تلقتها بماذا، بالقبول، إلا أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ. فضل.
قال رحمه الله: ولم يكن بين سلف الأمة في هذا في ذلك نزاع، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وخبر ابن عمر: نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أبي هريرة: لا تنكح المرأة عن على عمتها ولا على خالتها، وكقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمثال ذلك، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها.
هل أحد من هؤلاء قال هذا خبر أحد لا نقبله؟ لا، بل كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أخبرهم مخبر وهم في الصلاة، وهم في الصلاة مباشرة تحولوا من جهة بيت المقدس إلى ماذا؟ إلى الكعبة، إلى الكعبة وهم في الصلاة. واضح يا جماعة أم لا؟ هل يدلون على ماذا؟ على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم كانوا على سلامة، على سلامة من هذه الأمور، فسلموا ونجوا بإذن الله رب العالمين. يعني في أثر أو في حديث عبد الله، في حديث عبد الله بن عمر نهى عن بيع الولاء وهبته، جاء عن شعبة أنه لما سمع هذا الحديث من عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار تفرد بالرواية عن ابن عمر لهذا الحديث، ماذا صنع؟ قال: دعني حتى أقبل رأسك، تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويأتي مثل هؤلاء المعتزلة ونحوهم فيقولون هذا آحاد مردود وهذا متواتر دلالته مردودة. تفضل.
قال رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد، وقد قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث.
وقال: أي أن الله يفضحه، وهذا من حفظ الله جل وعلا لدينه: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والذكر سواء كان كتاب الله جل وعلا أو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله: وقال عبد الله بن المبارك: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب.
وهذا كذلك على هذا المعنى يدل، مجرد هم بالكذب يفضحه الله جل وعلا. وكم من إنسان فضح، كذب ففضح وعرف الناس بأنه كذاب ودجال من الدجاجلة، وهذا من فضل الله جل وعلا أن سخر لهذه الأمة أئمة الحديث ونقادها ينقدون الأحاديث ويعرفون من هم أهلها ومن هم الذين يستحقون القدح فيقدحون فيهم ويبينون عوراتهم وزلاتهم حفاظا على هذا الدين.
قال رحمه الله: وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سير الرواة، ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوهم بأنفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم ترك الإسلام وعصابة الإيمان، وهم نقاد.
يعني ترك أو نزك، أي طلاع الجيش، وهذا الظاهر هو الأولى. تفضل.
قال رحمه الله: وهم ترك الإسلام وعصابة الإيمان.
وفي الحاشية ترك بضم التاء المثنى والراء جمع تريكة بفتح التاء وكسرها، وهي بيضة الحديد الرأس، يريد أنهم دروع الإسلام وحفظته، هذا معنى كذلك مقبول. تفضل.
قال رحمه الله: فهم تركوا الإسلام وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم
وعرف حالهم وخبر صدقهم
وورعهم وأمانتهم، ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه.
ظهر. تفضل.
ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا، كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره. فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كبيرا.
وهو كما ذكر، يعني خلاصته أن أهل الحديث هم أعلم بالحديث من غيرهم، وهم أعلم بما صح مما لم يصح، وهم نقاده وهم أهله، أهل الحديث سموا أهل الحديث، فهم أهله ونقاده، وما تكلموا إلا عن علم ودراية ومعرفة وخبرة، إلى جانب ما عندهم من التقى والخوف والخشية من الله رب العالمين والعالمين. ومن نظر في حالهم وسلوكهم وأخبارهم وجد في ذلك العجب العجاب. تفضل.
قال رحمه الله: ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء، تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه، ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله، ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين.
طيب، يعني انظر إلى ما ذكره ها هنا، وهو قوله: ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين. هذا هو كما يقال مربط الفرس، وهذا هو الذي جعل هؤلاء يقعوا فيما وقعوا فيه من التعطيل والتشبيه. منهم مشبهة ومعطلة، وذلك أنهم يعتقدوا أن ظاهر النصوص التشبيه، فهم يقرؤون قول الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا على أن هذا تشبيه، ويبقى وجه ربك هذا تشبيه، بل يداه مبسوطة هذا تشبيه، وكذلك غيرها من الآيات والأدلة كلها ينظرون إليها بهذا المنظار، ثم يستدلون على ذلك بقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء. أين بقية الآية وهو السميع البصير؟ واضح يا جماعة أم لا؟ ولكن كما قال الله جل وعلا ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تفضل.
قال رحمه الله: ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام، أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء، وهو بليس كمثله شيء تحريفا للنصين،
يعني تحريفا للنصين، أي النص الدال على الصفات كمثلا الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك، بل يداه مبسوطتان وسميع عليم سميع بصير وما شابه ذلك من النصوص الدالة على الصفات، فحرفوا هذه النصوص وحرفوا أيضا معنى قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لأن ليس كمثله شيء ليس معناه نفي الصفات التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه، ولكن معناها نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. واضح يا جماعة؟ هناك فرق أم لا؟ فرق بين أن ننفي الصفات أصلا ورأسا وبين أن ننفي المماثلة، أن نقول لله وجه ويدان، أن نقول لله وجه ويدان وينزل واستوى على عرش إلى غير ذلك، ولكن هذه الصفات ليست مثل صفات المخلوقين كما قال الله ليس كمثله شيء، وبين أن نقول هذه الصفات ليست ثابتة لله جل وعلا بين الله جل وعلا ينزه عنها، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. الثاني تعطيل، تعطيل وتحريف لقوله ليس كمثله شيء لأنه لم يدل على هذا المعنى، وتعطيل وتحريف كذلك للأدلة الأخرى المثبتة للصفات، لذا قال تحريفا للنصين. تفضل.
قال رحمه الله: ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به.
هذا أصول،
ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بيّنه الرسول وأخبر وأنه معناه الذي أراده الله.
وهذا يتأتى على مذهب الأشاعرة، فالأشاعرة هم أهل التفويض، الأشاعرة هم أهل التفويض، وأما الجهمية والمعتزلة فهم أهل تعطيل، تعطيل إما تعطيل رأسا، تعطيل رأسا كما هو حال الجهمية، أو تعطيل بتأويل كما هو حال المعتزلة، كما هو حال المعتزلة، يعني كما في آيات كثيرة يقولون كما في قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما قال الزمخشري التكليم من الكلم، التكليم من الكلم أي من الجرح من الجرح، ومعناه كلمه أي كلمه بمخالب الحكمة، بمخالب الحكمة، يعني الكلم في اللغة ماذا؟ معنى الجرح. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، واضح يا جماعة، إلا ويأتي يوم القيامة والريح ريح المسك واللون لون الدم، لكن انظر هذا الرجل كيف استخدم اللغة، كلم، واضح يا جماعة، فأول بهذا الأسلوب. فمنهم مؤول ومنهم معطل، أي تعطيل كتعطيل الجهمية، إذا العلماء رحمهم الله تعالى يعاملون المعتزلة الأول كالجهمية، بل يسمونهم جهمية لاشتراك مع الجهمية في التعطيل. تفضل.
قال رحمه الله: وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث.
طيب، أما الأشاعرة فكما مر معنا مرارا أن لهم في باب الصفات مذهبين مشهورين، وهم ينسبون المذهب الأول إلى السلف، والمذهب الثاني إلى ماذا؟ إلى المحققين من المتكلمين المتأخرين، فيقول مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف ماذا؟ أعلم وأحكم. ما هو مذهب السلف؟ التفويض، يعني تأتي الآية، ما معنى هذه الآية؟ الله أعلم، نفوض. واضح يا جماعة؟ يقول أسلم، لا يخوضون، مشوا على السلامة السلف، يعني الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان ومن كان على شاكلتهم من الصحابة كانوا مساكين يقرؤون الآية لا يدرون معناها، كأنهم يقرؤون كلاما بغير اللغة العربية التي هي لغتهم، يقرؤون حروفا لا معاني لها، لكنهم على السلامة، الله أعلم إيش أراد. وأي طعن أعظم من هذا الطعن في صحابة رسول الله، والذي هو حقيقته طعن في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين ما أمره الله جل وعلا بتبيينه. ومن أعظم ما أمره بتبيينه أمر ماذا؟ أمر العقيدة. واضح يا جماعة أم لا؟ بل فيه اتهام لله رب العالمين بأنه أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك على تلك التعمية وعدم البلاغ. واضح يا جماعة أم لا؟ وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في الفتوى الحموية هذا المعنى، أن قول أهل التفويض يستلزم منهم الطعن في الصحابة ثم الطعن يعني في رسول الله، ثم يترقى الطعن إلى من؟ إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم طريقة المتأخرين طريقة الحكمة والعلم، لماذا؟ لأنهم يعرفون النصوص ويستنبطونها وينزلونها على ما أرادوا بطريقة ماذا؟ التأويل. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا قال قائلهم هو صاحب جوهرة التوحيد، وكل نص أوهم التشبيه، وعندهم كل نص إلا الصفات السبع أوهم التشبيه، أوله أو فوض ورم إيش تنزيها. تفضل.
قال رحمه الله: وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص ذلك علينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم، فقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
وهذا في مشابهة بالمعطلة، ثم يحرفونه، لأن المعطلة أو قل من يسمي نفسه بالمؤولة حقيقة تأويل ماذا؟ حقيقة تأويلهم تحريف، فهم محرفة حقيقة ففيهم شبه هؤلاء. تفضل.
قال رحمه الله إلى أن قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون.
وهذا كحال من؟ التفويض، أهل التفويض، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعلمون. واضح يا جماعة؟ وإنهم إلا يظنون، إنهم إلا يظنون. تفضل.
قال: والأماني التلاوة المجردة. ثم قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك. فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه.
وما أشبه الليلة بالبارحة كما قيل. تفضل.
قال رحمه الله: ويشير الشيخ رحمه الله بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان
شرع ابتدائي وبيان
لما شرعه الله في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. وقوله وأهله
شرع ابتدائي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع بما أوحاه الله جل وعلا عليه، يبتدأ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأمور كثيرة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو يقولها أو يقرها فتكون شريعة لهذه الأمة أو كما ذكر أن يكون بيان لما شرعه الله في كتابه العزيز. مثلا الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقيم الصلاة، واضح يا جماعة؟ فإما أن يكون ابتداء منه صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون بيانا منه لما جاء في كتاب الله جل وعلا. وكله حق وكله واجب علينا أن نؤمن به وأن نلتزم به، واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض، وأثبت كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال
طيب
القلوب.
قبل هذا تقدم أن هذا القول تخريج من الإمام الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى لكلام الطحاوي، وقلنا هذا التخريج يصح إذا كان الطحاوي ممن يقول بتفاضل التصديق وتفاضل الإيمان، واضح يا إخوة أم لا؟ ولكن الطحاوي كما مر معنا أنه يقرر عقيدة أبي حنيفة، وعقيدة أبي حنيفة في باب الإيمان على مذهب المرجئة، مرجئة الفقهاء، وعندهم أن الإيمان لا يتفاضل ولا يتبعض ولا يتجزأ. إذن قوله وأهله في أصله سواء، أي أنهم سواء في التصديق، ليس ثم أصل تصديق وكمال التصديق، واضح جماعة أم لا؟ كما مر معنا ونبهنا عليه. تفضل.
قال رحمه الله وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم بالصواب.
وهذا كما رأيتم، يعني قوله وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، واضح؟ وهذا هو الذي قصده أبو أمن الطحاوي، لكنه قال والمعنى الأول أظهر قوة، ونحن نقول مع الأول إيش؟ ليس أظهر، هذا هو الأظهر، أن التصديق عنده ماذا؟ لا تفاوت فيه، أن التصديق لا تفاوت فيه. وقوله أن التفاوت إنما بأعمال القلوب كما مر معنا أن أعمال القلوب عندهم هل هي من الإيمان؟ أي من مسمى الإيمان وجزء الإيمان؟ أم أنها من لوازمه؟ من لوازمه، واضح يا جماعة؟ لا، أعمال القلوب عندهم من لوازم الإيمان، ليست هي من مسمى الإيمان، واضح هذا يا جماعة؟ وقد تقدم الكلام على هذا الأمر، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.